العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 93 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الرجاء. وعن أبي موسى، أي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قلت: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهلي المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه، فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فقال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه، أي الماء الذي يتوضأ به، فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. ثم يغسل يديه إلا إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه ماء أو من أنامله مع الماء. ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. إذن أمامنا هذان الحديثان في باب الرجاء. الحديث الأول يرويه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: إن الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث دلالته التي يرمي إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة، الدلالة البعيدة، وهي أن الله عز وجل يلاحق برحمته عباده المخطئين والعاصين، يلاحقهم بدعوته إياهم إلى التوبة. ما من إنسان يعصي الله عز وجل في جوف ليل مظلم إلا ويدعوه ربه إلى أن يصطلح معه بالتوبة ليغفر له هذه الذنوب مهما كانت كثيرة وخطيرة. وما من إنسان يعصي الله عز وجل في بياض نهار إلا ويدعوه ربه عز وجل إلى أن يلتفت إلى الله بتوبة صادقة ليغفر له آثامه كلها مهما كانت خطيرة ومهما كانت كثيرة. هذا هو المعنى الذي يرمي إليه كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن انظروا إلى الصورة التي أبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى من خلالها، وذلك عندما قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. بسط اليد كناية عن ماذا؟ كناية عن الطلب. وإنك لتتصور هذا الذي يثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيانه في أذهاننا، تتصور الإنسان وهو عبد ضعيف لله عز وجل، عاكفا على معاصيه، عاكفا على خطاياه وآثامه، والله سبحانه وتعالى يدعوه بلطف متناه تبرزه كلمة يبسط يده إلى هذا الإنسان. وأنت تعلم أن الإنسان لا يبسط يده إلى آخر إلا ويكون الباسط هو الذي يرجو والآخر هو الذي يعرض. صورة مذهلة. فكأن الله سبحانه وتعالى يرجو العاصي، وهل الله بحاجة إلى أن يرجو عبده؟ العبد هو الذي يرجو ويطلب، وليس الإله الغني القاهر هو الذي يرجو ويطلب. ولكن مع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يصور لنا أن الله عز وجل يرجو عبده المذنب العاصي أن يعود إليه، أن يلتفت إليه، أن يتعرف عليه، أن يقول له يا رب لقد أخطأت وتبت إليك، حتى يمحو عنه هذه الأوزار وهذه الآثام كلها. لكن هذا الرجاء الذي يصوره رسول الله من خلال كلمة يبسط يديه ليس رجاء مذلة، ليس رجاء حاجة، وإنما هو رجاء لطف، رجاء حب، رجاء رحمة. من هنا جاء بسط اليد. وليس معاذ الله أن تكون بسطة اليد هذه آتية من حاجة الله إلى عبده. لو ملأ العبد طباق الأرض عصيانا وطغيانا لما نقص ذلك من ألوهية الله مثقال ذرة قط. ولكن الله حفي بعبده، لطيف بعبده، محب لعبده. من هذا المنطلق يصور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. هذا شيء. ثم إن المصطفى عليه الصلاة والسلام يصور لنا استمرار توجه الرب إلى العبد بدعوته إلى الالتفات إليه. فهي ليست دعوة تنطلق في ساعة معينة ثم تحجب، لا، بل هي دعوة مستمرة يصورها بهذه العبارة: يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، أي يلاحق العاصي الذي ملأ نهاره بسواد الآثام والمعاصي، يلاحقه في الليلة التي تقدم بعد ذلك، يقول له: أليس من توبة؟ أليس من عودة؟ أليس من رجوع إليه؟ يلاحقه بهذا. ثم يصور لنا رسول الله الاستمرار بقوله: ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل، أي إذا أشرقت شمس اليوم الثاني اتجه الباري عز وجل إلى العاصين الذين عصوا الله فئة أخرى، الفريق الآخر الذين عصوا الله في جنح الليل الذي فات، يدعوهم هم الآخرين إلى أن يعودوا إلى الله، إلى أن ينعطفوا إليه بالمعرفة وبالاصطلاح والتوبة إلى الله عز وجل. وهكذا دوالك. هذا الكلام الذي يقوله لنا رسول الله في حديث صحيح يصور لنا مدى رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده العاصين، فكيف تكون رحمته بعباده الطائعين؟ تلك هي رحمته وملاحقته باللطف والرحمة اللتين يصورهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل من أشكال الرجاء. تلك هي رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بالعاصي بالمنحرف، فكيف يكون لطف الله بالإنسان الذي لا يبرح بابه والذي لا يتحول عن جنابه ويظل مقبلا إليه يظل سائرا على هديه؟ كيف تكون محبة الله لهذا العبد؟ عندما يتأمل الإنسان هذه العلاقة العجيبة من الله عز وجل بعباده يعجب كل العجب، من أن يوجد إنسان يسمع هذا الكلام ثم يظل ساردا في تيه، ثم يظل معرضا عن مولاه وخالقه. كيف يكون هذا؟ لو كان هذا الإنسان صخرا حجرا صلدا لكان حريا به أن يذوب أمام هذا اللطف وهذه الرحمة من الله عز وجل. فكيف والإنسان إنسان؟ كيف والإنسان موصوف بأن له قلبا وبأن له وجدانا وبأن له عواطف؟ إذا لم تتجه هذه العواطف بالحب والحياء والخجل والإنابة إلى الله عز وجل، فلمن تتجه هذه العواطف؟ لمن؟ هذا شيء عجيب جدا. أنا لا أعجب من أن يتورط الإنسان في المعاصي، لأن هذا يكون بسائق ضعف والإنسان ضعيف كما وصف الله عز وجل، لكنني أعجب من أن يعكف الإنسان على عصيانه ثم يسمع هذا النداء، ثم يسمع هذا الطلب وهذا الإلحاح فلا ينعطف إلى الله الذي يناديه يدعوه يلح عليه أن يتعاطف عليه. هذا هو الشيء العجيب. المعصية تقع من الإنسان ولا قرابة في ذلك، كل بني آدم خطاء، ولكن الأمر المذهل العجيب أن يجعل الإنسان من معاصيه حجابا يحجبه عن الله عز وجل. فإذا سمع هذه الدعوة أعرض، وكان مثله مثل الذين أرسل إليهم سيدنا نوح الذي قال لربه: ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ومع ذلك ماذا قال؟ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا وأصروا واستكبروا استكبارا. هذا هو الشيء العجيب. وإن في الناس في كل عصر فئة من هذا القبيل، وكأن الله عز وجل مسخ قلوب هؤلاء الناس فجعل بين جوانحهم قطعة من صخر بدلا من أن تكون بين جوانحهم أفئدة من تلك التي نعرفها وتلك التي نعيشها ونتبين طبائعها. نعم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حتى تطلع الشمس من مغربها. أن يظل الأمر هكذا دواليك. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. هنا مسألتان ينبغي أن نوضحهما. المسألة الأولى هي كلمة يده، إن الله تعالى يبسط يده بالليل، قلنا هي كناية عن أن الله عز وجل يلاحق العبد بما يشبه الرجاء، لأن بسط اليد يكون عنوان طلب مع رجاء وإلحاق، وقلنا إنه ليس رجاء مذلة ومهانة، ولكنه رجاء حب عطف شفقة. نعم، لكن بماذا نفسر اليد؟ هل نؤولها بالطلب والإلحاق، أم نقول بل إن لله عز وجل يدا كما قال تليق بألوهيته يبسطها لمسيئي الليل ويبسطها لمسيئي النهار؟ هما طريقتان ذكرناهما ونحن ندرس العقيدة. لا غير عليك في أن تفسر الكلمة بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية. على كل، إن فسرتها بالطريقة الأولى أو الثانية فالكلام عبارة عن كناية لا شك، أي تصوير لشدة طلب الله عز وجل من عبده الإنابة والرجوع، طلب يشبه أن يكون رجاء، إلحاحا، نعم إلحاحا، هذا مما لا شك فيه، هذا هو المعنى المراد. ولكن لك أن تؤول كلمة اليد بالطلب المستمر بإلحاح وبما يشبه الرجاء، معنى ذلك لا يد، وإنما المسألة كناية عن الطلب فقط، يعني مجاز، نكون أولنا اليد بالمعنى المجازي. وإما أن تقول له بل إن الله نسب إلى ذاته يدا، فنحن ننسب إلى ذاته العلية ما قد نسبه إلى ذاته، ونقول إن لله يدا كما قال، أي إن لله يدا تليق بألوهيته، فهي حتما ليست كأيدينا هذه، ليست جارحة، ليست يدا لها كيف من عظم ولحم وعصب ونحو ذلك، ونحن لا نضيق واسعا، فلا نقول لا بد من ان تؤول، وان قلت ان لله يدا كما قال قد تكون قد جسدت، كما اننا لا نقول ايضا لا يجوز ان تؤول، يعني لك ان تؤول ولك ان تبقي اليد على ظاهرها، ولكن لا بد ان اولنا اليد او لم نؤول، لا بد ان نعلم ان الله منزه عن الشبيه، منزه عن النظير، منزه عن ان تكون له يد جارحة كأيدينا، لان الله قال بصريح العبارة ليس كمثله شيء، وقال لم يكن له كفوا احد، اي كفءا احد. فان شئت بعد ان عرفت هذا أن تفسر اليد بمعنى مجازيا هو الطلب جائز، وإن شئت أن تفسر اليد باليد كما قد نسب الله إلى ذاته بدون كيف يد تليق بألوهيته كذلك هذا حسن، وليس هنالك أي حرج في اتباع أي من الطريقين، وهما ليس مذهبان أيها الإخوة، بل هما طريقتان للوصول إلى معنى واحد، أسلوبان للوصول إلى نهاية واحدة. وإذا عرفنا هذا أدركنا أن الجدل المتطاول في هذا الموضوع لا معنى له، وأنه داخل في التشدق المذموم الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال فيما رواه الترمذي بسند صحيح: ألا أنبئكم بأبعدكم مني مجالس يوم القيامة؟ الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. وهذا معنى المتشدقون، بل هذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. ما التنطع؟ التنطع أن يكون المعنى واضحا ثم تتمحل في أن تحبس صاحبك عند فهم ضيق لا تريده أن يخرج منه، تتمحل في طريقة معينة لو سلكها أو لم يسلكها فالمعنى على كلمين واحد ولا إشكال ولا حرج. هذا هو التنطع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان السلف الصالح مبرئا من هذا التنطع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الغاية التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لملاحقة رب العالمين عباده بالتوبة. ما الغاية؟ هي قوله عليه الصلاة والسلام: حتى تطلع الشمس من مغربها. هنالك إذا غاية لقبول الله التوبة، والغاية هي هذه. هنالك ميقات أنبأ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة كثيرة بلغت مبلغ التواتر المعنوي، أن الشمس إذا دنت الساعة يفاجأ الناس ذات يوم بأنها بدت مشرقة من مغربها، بدلا مما ألفوا وعلموا وهو أن تظهر الشمس مشرقة من مشرقها. فإذا رأى الناس هذه الآية العجيبة أغلقت أبواب التوبة، ولم يعد تقبل توبة عبد مهما فعل ومهما أنا إطلاق. ذلك لأن الناس جميعا إذا رأوا هذه الآية انجابت الغاشية عنهم واستيقظوا من سباتهم، ولم تعد للتوبة من فضل عندئذ. فكأن الغيب الذي أمرنا الله أن نؤمن به زال، وتحول الإنسان من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، وعندئذ يصدق جزئيا معنى قول الله عز وجل: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فما قيمة أن يقول الإنسان الآن: يا ربي لقد آمنت؟ لا خطوة للإيمان في هذه الحالة. لو لم يطلب الله منك أن تؤمن بصرك سيدعوك إلى أن تؤمن، وطاعتك الذي تراه من حولك وتعيشه يدعوك الى ان تؤمن. والايمان الذي قيض الله عز وجل عليه المثوبة والاجر هو ما سماه الايمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولكن كيف نفهم طلوع الشمس من مغربها؟ بعض المتشدقين فعلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يماحك ويجادل في هذه المسألة، وربما قال ان هذا لا يتفق مع العلم، لان حركة الارض ودورانها من شأنهما ان تجعل الشمس بادية من هنا لا من هنا. لكن هذا الكلام كلام انسان غبي مغفل، الذي ادار الارض وحركها بطريقة تجعل الشمس تبدو آتية من هنا ألا يستطيع أن يغير حركتها ومسارها عكسيا بحيث تبدو لك الشمس وكأنها تشرق من هنا؟ هذا كطفل يركب حافلة والحافلة تسير هكذا. قال له زميل إلى جانبه: أرأيت لو أن هذه الحافلة غيرت مجراها وبدأت تسير هكذا؟ فنظر إليه زميله يستهزئ به قائلا: لا يمكن، لأن العجلات تدور هكذا وليست تتحرك هكذا. هذا هو تماما منطق الجاحد الذي يناقش في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس من مغربها. لكن لو وعى هذا الطفل ونضج عقله لعلم ان الذي يدير عجلات هذه الحافلة بحيث تتجه هكذا بوسعه اذا شاء ان يدير عجلاتها عكسا، واذا بها ترجع وتكر الى الوراء. ولكن كما قال بعض العلماء: الانسان عبد لما الف، الانسان عبد لما الف الا من تحرر عقله. اذا الف الانسان شيئا عمرا طويلا من الزمن يخيل اليه ان هذا الشيء المألوف لن يتغير. لماذا لن يتغير؟ لا يوجد منطق يبرهن له على انه لن يتغير، انما منطقه هو الالف، طول العادة. وبما ان الله اقامنا على هذا الكوكب الارضي ضمن نظام قيضه الله واقامه الله من تقلب الليل والنهار، من انقسام الزمان الى سنوات وانقسام السنوات او السنة الى شهور وانقسام الشهر الى ايام وليال، لما رأى الانسان نفسه يعيش ضمن هذا النظام خيل اليه ان هذا النظام نظام حتمي لا يتبدل. لكن الله عز وجل عندما يشاء يغير ويبدل. نعم، ان يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. نعم، اذا هذا هو الجواب عن هذا الامر. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، يغير الله عز وجل من نظام الارض او نظام الافلاك تغييرا يبدي لنا الشمس وكأنها بدأت تطلع من هذا الجانب لا من هذا الجانب. وهذا امر يسير لا يخالف علما ولا يتعارض مع قوانين فلك ولا يتعارض مع شيء ما. والعلم كما قلت لكم عبارة عن حصيلة أنظمة وضعها الله،
فهذه العلوم ليست أكثر من تسجيلا لما نظمه الله. غدا يبدل الله نظامه كل هذه العلوم تذهب ويصبح الإنسان أمام علم آخر، لأن الذي وضع نظامه السابق بدله بنظام لاحق وهكذا. ننتقل الآن إلى الحديث الذي يليه، وهو الحديث الطويل الذي يرويه عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه، ونعود فنقرأه ونشرحه تباعا. قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، أي كان يغلب على ظني أن هذه العادات التي يعكف عليها العرب في جاهليتهم عادات سيئة، وأن عباداتهم أو عبادتهم للأوثان عبادة باطلة. يعني كنت واحدا من القلة الذين لا يستريحون إلى هذه العادات، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقعدت على راحلتي، يعني توجهت بها فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا. كان ذلك في بدء البعثة، ولعل ذلك كان في العام الأول أو الثاني من بعثته صلى الله عليه وسلم. جراء عليه قومه، أي كان قومه شديدين عليه في الإيذاء والسوء، فتلطفت يعني أخفيت نفسي وتكتمت عن أهل مكة حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ يعني ما معنى هذا الكلام؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. هذا هو الإسلام باختصار. نعم، أرسلت أو أرسلني الله بصلة الأرحام، وكلمة الأرحام جمع رحم، والرحم هو القرابة، أي أرسلني الله عز وجل إلى الناس لآمرهم بأن يوصل بعضهم بعضا. والرحم هنا أريد بها معناها العام، يعني أريد بهذه الكلمة المعنى الإنساني العام. ونحن نعلم أن الإنسان فوق هذه الأرض يشكل أسرة، أسرة إنسانية، وما ينبغي لكثرة هذه الأسرة أن تنسينا معنى الأسرة. يعني أرأيت إلى عائلة مؤلفة من 10 أشخاص تكاثرت ثم تكاثرت ثم تكاثرت إلى أن أصبحت مليون، هي أسرة، لا تزال أسرة. فالكثرة لا تلغي معنى الأسرة في علاقة الإنسان بعضهم مع بعض، مهما تكاثروا وإن تضاعفت الملايين كما هي الحال الآن. فالإسلام مهمته الأولى أن يعيد شبكة الصلة بين الأسرة الإنسانية أفرادا وجماعات إلى مسارها الأصلي وإلى وضعها الطبيعي، فيتلاقى الناس ويتعارفوا ويتراحموا ويتعاونوا، وتتساقط مما بينهم البغضاء والأحقاد والضغائن المختلفة. تلك هي رسالة الإسلام. ترى ما الذي ينقم البعيدون عن الإسلام من الإسلام الذي هذه رسالته؟ لماذا نجد كل من في الأرض تقريبا من غير المسلمين تحمر عيونهم من الإسلام، وإذا كانوا أقوياء يخططون ليأتمروا بالإسلام وليترصدوا له. لماذا؟ الإسلام جاء عبارة عن نعمة للأسرة الإنسانية، جاء دعوة لهذه الأسرة إلى أن تتضامن وأن تتراحم وأن تتآلف. وطبعا نحن نرى اليوم عاقبة بعد الإنسان عن الإسلام، هذه المآسي التي نراها في العالم، هذا العدوان المستشري من الإنسان ضد الإنسان، نتيجة ماذا؟ نتيجة شرود هؤلاء الناس على الإسلام. والإسلام ما هو؟ الإسلام هو معرفة العبد لخالقه، تماما كالأولاد الذين يعيشون في بيت كبيرة وقد تعادوا وتحاقدوا وسرت فيما بينهم البغضاء وتصايحوا وتهارجوا، ندعوهم إلى أن يذكروا أبويهم، يذكروا أنهم أفراد انحدروا من أبوين، فإذا تذكروا أن لهم أبوين وأن هذين الأبوان هذان الأبوان هما اللذان يجمعان يعني يعطفان على أولادهم أولادهما ويرعون شؤونهم وإلى آخره، تجد أنهم جميعا انصاروا وعادت عداوتهم إلى وئام وعاد تشاكسهم إلى ألفة. هذا شيء معروف، إذا شرد الأبناء عن الآباء لا بد أن يتهارجوا، وإذا وقفوا تحت مظلة الانتماء إلى الأبوين لا بد أن يتآلفوا. والباري جعل من الأسرة الصغيرة مثال يجسد الأسرة الإنسانية الكبيرة، فلو أن هؤلاء الذين يسفكون الدماء في شرق العالم وغربه ويقضون أعمارهم في التخطيط العدواني بعضهم لبعض تذكروا أن لهم خالقا بمعنى الكلمة، واستيقظت مشاعرهم وعقولهم لهذه الحقيقة، لا بد أن يغمد كل منهم سلاح، ولا بد أن تنظف منهم القلوب، ولا بد أن تتساقط من قلوبهم البغضاء، ولا بد أن يطبقوا معنى قول رسول الله وكونوا عباد الله إخوانا. هذا هو الإسلام، وهذا ما قاله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن عبسة، قال أرسلني الله بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به. كل مبادئ الإسلام تطوف حول هذه الأمور. قال فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد، أما الحر فهو أبو بكر وأما العبد فهو بلال. هذا كان جند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول عهده بالدعوة، قال إني متبعك أي آمنت بك، وكان من قبل متحررا من هذه العادات الآسنة عبادة الأصنام إلى آخره. فماذا قال له المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ ها هنا نقف لنفهم. قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. ما معنى هذا الكلام؟ نحن نعلم أن الإنسان إذا جاء مسلما يريد أن يدخل الإسلام بعد ضلالة وبعد عن الله عز وجل لا بد أن نلقنه شهادة الإسلام، ولا بد أن نستجيب لرغبته فننقله للتو من ضلاله وتيهه إلى صعيد الهداية والرشد. لكن بحسب الظاهر الرسول صلى الله عليه وسلم أرجأ إسلامه، وطلب من هذا الإنسان أن يبقى على جاهليته إلى أن يسمع أن رسول الله قد قوي شأنه وظهر أمره. لا، ليس هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن عبسة أسلم وانتقل من الكفر إلى الإيمان ومن الشرك إلى التوحيد، ولكنه صلى الله عليه وسلم رحمة به طلب منه أن يكتم أمره وأن لا يعلن اتباعه له، لأن عمرو بن عبسة لن يقيم في مكة، سيعود إلى قبيلته، وإذا عاد إلى قبيلته معلنا إسلامه فلسوف يجد صعوبة كبرى، ولسوف يقع في مآزق لا نهاية له. ذلك لأنه واحد، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول لا يستطيع في تلك الفترة في مكة أن يستعلن بدعوته، فكيف برجل من عامة الناس وهو عمرو بن عبسة إذا رجع إلى قبيلته وهم مشركون جاحدون، وأظهر لهم دينا جديدا ينفرد بالسير فيه، سيجد صعوبة شاقة وربما وجد عنة شديدة. هذا ما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذا الكلام أي أبقي إسلامك في نفسك وطبقه بينك وبين ربك وخالقك، ولا تعلن اتباعك لي، وأرجع ذلك إلى أن تسمع أنني قد ظهرت، وهذا لا ضير فيه. إذن نحن نعلم حكما ينبغي أن نتذكره، أن إنسانا لو جاء يطلب منك أن تهديه إلى الإسلام كيف يدخل فؤاده، أو كيف يعني ينقل نفسه من الضلال إلى الرشد، رأسا قل له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، واعلم أن الله واحد، وأن كل من في الكون عبيد لله سبحانه وتعالى، واعلم أن الله حق، وأن رسله وأنبياءه حق، وأن كل ما نزل من كتب حق، وأن آخر نبي هو محمد، وأن آخر كتاب هو القرآن. حتى لا يجوز لك أن تقول مهلا شاور نفسك، أو اذهب فاقرأ هذا الكتاب أولا، أو والله أنا لست شيخا لست عالما سأدلك على إنسان. لا، لا يجوز هذا أبدا. إن فعلت ذلك ارتكبت إثما خطيرا. لكن بعدها، هل هذا الإنسان يعلن إسلامه ويعلن سلوكه وتحوله من نهجه السابق إلى نهجه اللاحق؟ هذا شيء آخر قد جعل الله عز وجل لعباده فيه ساعة، وأي ساعة. وهذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن عبسة من هذا القبيل. قد يقول فينا قائل: ولكن أرأيت لو أن إنسان اتكل على الله ورأى أن الله سيعينه، هل في ذلك ضير؟ لا ضير في ذلك. هذا الأمر يعود إلى شدة ثقة العبد بالله سبحانه وتعالى. لكن الأحكام الشرعية دائما تأتي حسب حال الضعاف، لا على حسب حال الأقوياء، وهذا من رحمة الله عز وجل. يعني الأحكام العامة يلاحظ فيها رحمة الله عز وجل بأدنى أدنى أدنى درجة من المسلمين، وهم الذين لا يستطيعون أن يصمدوا وأن يثبتوا ربما أمام المصائب، ولذلك رخص الله سبحانه وتعالى لهم. ولذلك قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن لو أن إنسانا اشتدت ثقته بالله واشتد اتكاله على الله عز وجل واشتدت محبته لله فلم يبالي، نقول له يا مرحبا، بخم بخم بهذا الإنسان. نعم، وفي أصحاب رسول الله من ارتقوا إلى هذه الدرجة كياسر رضي الله تعالى عنه، كسمية، وكل منهما قضى نحبه معلنا إيمانه بالله عز وجل. وأما ياسر فترخص كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا غير في هذا قط. والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. نقف عند هذه النقطة ونتابع شرح هذا الحديث إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.